نعم نبدأ الآن أيها الإخوة في باب الجماعة والإمامة، باب الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة في بلوغ المرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق لي حديث بإيجاز عن خلاف أهل العلم في صلاة الجماعة، وقد أحلت على المصادر والمراجع في هذا، وذكرت ترجيح أهل العلم أنها فرض عين، وأن من صلاها في بيته قبلت منه إن شاء الله مع الإثم، والأدلة الصريحة وواضحة على وجوبها، وأن الإنسان يجب أن يصليها مع الجماعة. مضى بنا جمع من الأدلة، وقد تلونا جملة من الآيات: واركعوا مع الراكعين، فلتقم طائفة منهم معك. كل هذه أدلة من القرآن، والأدلة فيه كثيرة أيضا على وجوب صلاة الجماعة، وأيضا ما دلت عليه السنة من الأحاديث السابقة. وقلت إنه ينبغي للمسلم فيما يراه من كسل بعض الناس وتهاونهم ألا يزيدهم كسلا، فيقول: يا جماعة، فيه قول أنها سنة مؤكدة وهو أضعف الأقوال، أو قول أنه فرض كفاية وهو ضعيف، لكنه ليس كضعف من قال إنها سنة مؤكدة. لا يا أخي، نشط الناس. أن ترى الآن في كسل وفي فتور من بعضهم وتزيده كسلا؟ نعم، نحن يعني من باب الأمانة العلمية نذكر الأقوال في هذا المجلس، ونعزوها لأصحابها حسب الاستطاعة، ونذكر الأدلة حسب ما يسمح به الوقت. ولكن يعني مع هذا كله ينبغي حقيقة أن تأخذ الراجح من كلام أهل العلم، وأن تنشط الناس، أن تعينهم على أداء هذه العبادة العظيمة، هذه الصلاة. وقد قرأنا جملة من فوائد صلاة الجماعة من كلام الشيخ ابن عثيمين، ذكر 11 فائدة عظيمة، فينبغي الحقيقة الإنسان يحرص عليه. وفي المقابل جاء التحذير والتخويف في من لا يحضر صلاة الجماعة في المسجد، وقد قرأنا بالأمس همه صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أولئك الذين لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين. أثقل هذه قال العلماء تدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن هؤلاء لما ضعف إيمانهم ثقلت الصلاة عليهم. والنفاق عياذا بالله على قسمين: نفاق اعتقادي وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ونفاق عملي وهو أن يتخلق بالأخلاق التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي الرواية الأخرى: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فمن صفات المنافقين نسأل الله العافية. والنفاق أيها الإخوة كما يقول أهل العلم ظهر وعظم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. يعني كان الأمر في الأول الذين في قلوبهم هذا الأمر لا يظهرون الإسلام بين، لكن لما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وسماه الله عز وجل يوم الفرقان، هذا يوم عظيم، يوم بدر هو اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، اضطر المنافقون أن يظهروا الإسلام وأن يبطنوا الكفر. نعم هو كان موجودا من قبل، لكن إظهاره كما قال العلماء ومنهم الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه ظهر بعيانا بيانا هذا بعد غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. العلماء قالوا: لما كانت الصلاتان يعني العشاء والفجر ثقيلتين على المنافقين؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول أنهما كانا في الليل، وما في لمبات ولا في أضواء ولا شيء، فكانوا لا يفقدون، يعني إن حضروا يعني رؤوا أو وجدوا، وإن لم يحضروا لم يفقدوا، فيعني أنهما كان في الليل. الأمر الثاني أنها كانت في هدأة الناس، والكسلان الضعيف لا شك أنه يخلد إلى النوم. والناس كانوا أيها الإخوة أيام الحرث والزرع والعمل ما يأتي الليل إلا وهم منهكون، ليس مثل الآن وقتنا. الآن يعني الناس لا يقضون أشغالهم وأعمالهم إلا بعد العشاء. لا، كان الناس وقد أدرك هذا الزمن جملة من آبائنا وأجدادنا، الناس كانوا ينتظرون أذان العشاء يصلون وينامون بسرعة، ولذلك كانوا يقومون الليل وكان يقضون حاجاتهم الخاصة مع زوجاتهم ويبقى فسحة من الليل ويبقى خير. لكن الآن سهر وما سهر، ضاع قيام الليل وضاعت صلاة الفجر وضاعت، حرم الناس خيرا كثيرا بسبب السهر. المهم أيها الإخوة، هكذا كان المنافقون. أفيرضى هذا المسلم الذي يترك صلاة الفجر مع الجماعة وبخاصة صلاة الفجر مع الجماعة أن يكون في عداد المنافقين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هاتين الصلاتين فقط، وليس معناه أن الصلوات الأخرى ليست من صفات المنافقين، من صفاتهم، لكن هاتان على وجه الخصوص كما قلت، لأنها في ظلمة الليل ولأنها محل الكسل والنوم والراحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما. قال العلماء هذا فيه فضيلة العلم والفقه في الدين، أنهم لو علموا العلم الحقيقي وتفقهوا الفقه الشرعي والله ما يتركون هذه الصلاة مع الجماعة. إذن من ترك الصلاة جماعة فهو جاهل بشرع الله، جاهل بوجوب هذه الفريضة، جاهل بالفضل الذي جعلها الله عز وجل لمن صلى مع الجماعة ب27 درجة أو 25 درجة، جاهل بهذا التحذير والتخويف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. حبوا قيل هو أن يمشي على يعني يديه ورجليه مثل ما يكون الصغير، وقيل هو أن يحبو على إليتيه وهذا يسمى الزحف، قيل هذا وهذا. المقصود أنه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير والله ما يتركونها. ولذلك يعني ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فالإنسان يحرص ولا شك والله الحمد على أداء هذه الصلاة جماعة في بيوت الله عز وجل. روى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنهما موقوفا عليه أنه قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. شوف معلوم النفاق، يعني تأكيد أن الذي يترك صلاة العشاء وصلاة الفجر هذا منافق معلوم النفاق. أفيرضى أحدنا أن يوصف بالنفاق؟ لا والله. أفيرضى أحدنا أن يكون في عداد المنافقين؟ لا والله لا نرضى بهذا. لكن هي غفلة وهو كسل، ولا بد الحقيقة من المعاهدة ومن التناصح، وكل يقوم بواجبه. الإمام في المسجد يذكر الجماعة، والأب والأم يعينون من عندهم، ونحن في مجالسنا نتذاكر في هذا الأمر، والله المستعان. نعم، الكلام في هذا يطول، على كل حال ننتقل للحديث بعده. نعم، قال يستفاد من هذا الحديث يعني فوائد. شوف لنا الفائدة الخامسة، قال أن المؤمن الخالص. شوف الكلام جميل للشيخ رحمه الله، الشيخ بن عثيمين. نعم،
قال رحمه الله تعالى: قال أن المؤمن الخالص تكون الصلاة عليه خفيفة لأنه يحبها، ولأنه يؤمن بأنه بين يدي ربه عز وجل يناجيه بكلامه ويتقرب إليه بأفعاله وأقواله ويسأله حاجاته، ولهذا
حاجاته
ويسأله حاجاته، ولهذا كانت الصلاة قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله أكبر. نعم،
لأنه أكمل الناس إيمانا وأعلمهم بالله عز وجل، فكانت الصلاة قرة عينه وهي راحة القلب لمن كان مؤمنا حقا، أما المنافق فإنها ثقيلة عليه.
ولذلك جاء رحمه الله بفائدة ذكرها، قال: إذا وجدت في نفسك تثاقلا في أداء الصلوات وبخاصة الفجر فاحذر، أنت الآن قريب أن تدخل في دهليز النفاق، في ظلمات النفاق، نسأل الله العافية. احذر انتبه لنفسك، نم مبكرا، سل الله الهداية والتوفيق. يعني مثل الآن الله يعافينا وإياكم مرض السكر، الآن فيه يسمى السكر يعني الابتدائي اللي في أوله، إذا وصل التحليل إلى رقم معين قيل لك انتبه يا فلان لا تأكل سكريات، احذر من كذا وكذا، اعمل كذا، لأنك إن دخلت في المرحلة الثانية هذه عاد خطورة. فأنت إن وجدت في نفسك تثاقلا ويوم تفوت ويوم تضيع انتبه لنفسك واحذر. وقد كان السلف أيها الإخوة يحاسبون أنفسهم على ما قبل صلاة الفجر ألا وهو قيام الليل. أذكر أنه جاء في سيرة بعض الصالحين أنه بكى بكاء شديدا لما أصبح، قال والله إن بابي لمغلق وإن ستري لمسبل وإنني لم أقم آخر الليل وما ذاك إلا من نفسي. يقول يعني أنا جيت في الليل وأغلقت بابي وأرخيت الستر يعني أسبلته يعني سدلته ونمت ولا أقوم آخر الليل، أنا ما بعد وصلنا صلاة الفجر، فيعني ما ذاك إلا من نفسي، يعني أن البلاء في نفسي. فبكى، قالوا رحم الله، قالوا بكى بكاء شديدا بعد صلاة الفجر، هو الحمد لله قام وأدرك الفجر لكن فاته قيام الليل، سيقضيه نعم كما قلنا وهي السنة شفعا، لكن إذا كانوا يحاسبون أنفسهم على قيام الليل فالأمر خطير. إذن أنت عندما تفوت صلاة الفجر مع الجماعة اعلم أنك على خطر، قد قاربت أمرا ثقلت عليك الصلاة، هذا أيضا يحتاج إلى مراجعة، وأنت تجدها والله الحمد في الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب أتكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة أثقل وأنها دليل لأهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه. نأخذ الحديث الذي بعده 427 732 الصفحة، والحديث 427. نعم. وعنه
قال، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائل يقودني إلى المسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذان الحديثان ولا شك يدلان على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر هذا الأعمى. الأعمى لم يصرح باسمه قال العلماء لأنه لا فائدة من ذكره، المقصود هو الحكم الشرعي. وعلى كل حال لو ثبت وعرف اسمه على وجه يعني الصحة فإنه يذكر، فالحافظ ابن حجر رحمه الله دائما في الفتح يحرص على ذكر المبهمات، وقد ذكرت في هذا العلم في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن علم المبهمات هذا علم شريف ومهم سواء في القرآن أو في السنة، وأن العلماء كتبوا فيه على وجه الإفراد أو في مصنفاتهم في علوم القرآن، وأن العمدة فيه ما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا الرجل أو الموقع أو كذا فخلص هذا نحن نعرفه، أو لو صرح به في كلام الله عز وجل قبل ذلك نعم، أو ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك اجتهادات أو كلام هذا محل نظر ومحل تأمل، وكذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل الأعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. هذا الرجل ما جاء إلا لعلمه أن صلاة الجماعة واجبة، وإلا لو كانت سنة مؤكدة أو فرض كفاية كان لزم بيته وانتهى الموضوع، لكن لا، لعلمه رضي الله عنه أن صلاة الجماعة واجبة جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل له من رخصة، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وفي رواية إن المدينة كثيرة السباع والهوام وجاء في بعضها إن طرقها دحذ يعني أن يجي فيها وحل بسبب الأمطار ونحو ذلك. فيعني كل هذه أعذار جاءت في روايات أخرى. رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، يعني يسر له، أذن له عليه الصلاة والسلام. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي رواية أخرى: لا أجد لك رخصة. قال شراح الحديث: إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم مع الأعمى فكيف بالمبصر؟ البصير الذي يبصر، أله رخصة بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا رخصة له إلا من عذر، كما سيأتينا في حديث ابن عباس وسنبينه إن شاء الله تعالى. قد يقول قائل: هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين قول الله تبارك وتعالى: ليس على الأعمى حرج؟ فالعلماء قالوا: نعم، ليس على الأعمى حرج فيما لا يقدر عليه، فيما لا يمكنه فعله، أما ما أمكنه فعله ولم يقم به فإن عليه حرجا، عليه إثما، عليه ذنبا، يجب أن يصلي مع الجماعة. لكن لو كان عاد بيته بعيد جدا، ومثل ما نعرف الآن في الشوارع الآن وسيارات، وقد يعني يصطدم بسيارة ولا يعرف الطريق، هذا لا حرج عليه. المقصود أيها الإخوة فيما يمكن أن يأتي به هذا الأعمى ويصل إلى المسجد. فالمهم أيها الإخوة، إذا كان هذا أعمى فكيف بالبصير الممتع بحواسه ولا يصلي جماعة في المسجد؟ هنا في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. ذهب بعض أهل العلم أيها الإخوة إلى أن صلاة الجماعة تجب على من سمع النداء، سواء النداء يعني مباشر أو عن طريق الميكروفونات. نعم، قالوا هذا واجب. أما من لا يسمع النداء لا مباشر ولا عن طريق ميكروفونات فأن هذا لا تجب عليه الصلاة. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني وهو القول الراجح أنه إذا أمكنه، يعني قدر أنه يمكن أن يسمعه سواء مباشر أو عن طريق الميكروفونات أو لم يسمعه لكن يقدر أنه يسمعه، يجب عليه أن يصلي. مثل لو كان الإنسان في بيته مغلق الشبابيك والأبواب، ومثلا في الصيف مشغل المكيفات، ثم يقول: والله يا أخي أنا جاء الفجر ما سمعت الأذان، هل معناه أنا لا أصلي مع الجماعة؟ لا، هذا كلام غير صحيح. لكن لو كان الإنسان قدر أنه خارج المدينة، خارج القرية، لا يسمع شيئا، نحن نقول: نعم لا حرج. لكن الإنسان ما بينه وبين المسجد إلا مسافة، لكن كما قلت بسبب أن الميكروفون تعطل أو أغلق على نفسه أبوابا وشغل أجهزة ولم يسمع شيئا، يجي يقول: والله أنا لا تجب علي صلاة الجماعة، لا، هذا كلام غير صحيح. هذا كما قال العلماء فيما يقدر له، يعني إذا قدر تصور أنه يسمع فإنه يجب عليه أن يبادر وأن يأتي ويصلي جماعة في المسجد. وهنا قول كما قلت أنه مرتبط بالسماع، ولكن يعني القول الراجح هو أنه مرتبط بتقدير المكان فيما لو قدر أن يسمع أو لا يسمع. فإذا قدر أنه يسمع يجب عليه أن يبادر، سواء مباشرة أو عن طريق الميكروفونات، لأن قد يسمع النداء البعيد ما لا يسمع النداء القريب. فعلى كل حال المؤمن يبادر ويحرص على أداء الصلاة جماعة في المسجد. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث عظيم، وهو قد استدل به شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وجماعة، وهو مذهب مرجوح كما ذهب إليه كثير من أهل العلم، أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، أنه لو صلى في بيته لا تصح صلاته. هذا مذهب يعني حقيقة فيه شدة وفيه قوة، أن من لم يصلي في المسجد وصلى في البيت فإن صلاته لا تصح. لكن مذهب الأكثر، مذهب الغالب، أنها فرض عين، لكن لو صلى في بيته صحت مع الإثم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يستدل بهذا الحديث، وغيره من أهل العلم يستدلون بهذا الحديث وغيره، قال: من سمع النداء يعني الأذان فلم يأتي فلا صلاة له. هنا النفي في قوله لا صلاة له على قولين: قيل نفي الصحة وهذا مذهب شيخ الإسلام، يعني أن صلاته غير صحيحة، وقال إن هذا هو الأصل. وقد قال رحمه الله عنده قاعدة مشهورة يقول: إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته. إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفيان مسمى شرعي، هنا قال لا صلاة له، نفاها صلى الله عليه وسلم، قال لا ينفيان مسمى شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته، فدل هنا على أن الصلاة غير صحيحة، مثل لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا قول. وهناك قول آخر وهو مذهب الأكثرين أن المقصود نفي الكمال وليس نفي الصحة. قالوا إن هذا يجمع جمعا بين الأدلة الأخرى التي فيها أنها فرض عين، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي جماعة في المسجد، وأنه لو صلىها في بيته لا نستطيع أن نقول صلاتك باطلة، نقول صلاتك صحيحة لكنك آثم، رضيت على نفسك بالنفاق وبهذا الوصف الشنيع وتعرضت لهذه العقوبة، ويعني إلى غير ذلك من الأدلة. لكن ولا شك أن كلام شيخ الإسلام له وجاهته وقوته. قال صلى الله عليه وسلم هنا: إلا من عذر. العذر جاء يعني في أدلة كثيرة، مثل لو كثر المطر وما استطاع الإنسان أن يصلي في المسجد ينادى للناس الصلاة في الرحال، كل واحد يصلي في بيته، يعني هو المفترض يأتون ويجمعون لكن ما يستطيعون، يقال الصلاة في الرحال. ومثلها لو كان حاقنا أو حاقبا، يعني أن كان يعني حشره البول أو الغائط، أكرمكم الله أكرم الملائكة، هذا أيضا هذا من العذر. أيضا من الأعذار لو أنه حضره الطعام وهو مشتهيه ويعني ولم يكن له ديدنا وعادة، فالحمد لله يأكله ولو فاتته الجماعة، ويعني لهذا ولهذا أعذار كثيرة ذكرها، يعني أذكر في هذا جملة منها ذكرها الشيخ بن عثيمين، قال لو هاج عليه بطنه، يعني لو كاد أن يستفرغ، خشي أن يستفرغ، يجلس في بيته ولا يخرج من المسجد، هذه حالة رابعة. الحالة الخامسة قال لو خاف الإنسان على ماله أن يتلف، مثلا كان يعمل خبز أو طعام ولو خرج للمسجد وراح وجاء قد يحترق قد يكون كذا، يبقى ولا حرج عليه. لا يعني هناك بعض الأعذار، نعم لا حرج في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من عذر. الحديث فيه كلام لأهل العلم، ولكن رجح سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أن إسناده لا بأس به، قال ولذلك كلام الحافظ بن حجر هنا كلام صحيح حين قال: وإسناده على شرط مسلم، فإسناده لا بأس به وهو على شرط مسلم، وإن كان رجح بعضهم الوقف، فيعني بعضهم رجح أنه موقوف من كلام ابن عباس وبعضهم أنه مرفوع. الصحيح أنه مرفوع، لأنه إذا تعارض الوقف والرفع فنقول هذه زيادة ثقة، الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون ثقة، هذه زيادة مقبولة. فعلى كل حال هذا كلام أهل العلم في هذا الحديث، والله أعلم. نعم، نأخذ الحديث الذي بعده. الحقيقة أيها الأخوة هناك مسائل وفوائد كثيرة، يعني صفحات كتبها الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين، إن شاء الله أنكم تراجعونها وتفيدون منها. نعم، الحديث الذي نقف عنده عن يزيد بن الأسود.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فجيء بهما ترعد فرائسهما، فقال لهما:
اللهم صل وسلم. طيب أجل نؤجل هذا الحديث، إن كان في أسئلة نؤجل هذا الحديث إلى الدرس القادم، وكما قلت أيها الإخوة ستكون عن بعد إن شاء الله تعالى. نعم، الحمد لله. أيها الإخوة هذه جملة من الأسئلة نأخذها على وجه العجلة. هذا الأخ يقترح يقول لو تؤجل يكون عن بعد، ما أدري يقول بعد أسبوعين أو كذا في اختبارات. أنا ما لي حول ولا طول في مسألة عن بعد وغير عن بعد، أنا تعرف أنني أتنقل بين الرياض والمدينة، فيعني أنا عندي تدريس وعندنا عمل، فنسأل الله التيسير أن ييسر أمورنا وأن يحقق آمالنا وأن يرزقنا المقام على ما يرضيه جل وعلا. سأل الله التيسير، وإلا نحن مرتبطون بعمل والحمد لله، الذي لا يتيسر يعني الحضور الحمد لله نستفيد من التقنية الحديثة عن طريق التعليم عن بعد، الطريق عن بعد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا يسأل عن طلب العلم، نصيحتكم ما في شك الإخلاص لله عز وجل، العناية بحفظ القرآن، العناية بحفظ السنة، حفظ المتون، حضور مجالس العلماء، العناية بهذا. يريد أن يأخذ عمرة عن متوفى، بعد عمرته نقول تذهب إلى الحل، إلى مسجد عائشة مثلا التنعيم، تذهب إليه وتحرم. وأيضا أقول ليس من السنة الإكثار من العمرة، بعض الناس كل 3 ساعات في اليوم الواحد 5 مرات رايح جاي عمرة عن فلان، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مرة عن والده عن والدته عن شخص متوفى نعم لا حرج، لكن التكرار والذهاب والإياب هذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال مكرور من الأمس، يقول بعض الناس يجمعون الصلوات 5 في رحالهم، هذا خطأ، هذا خلاف السنة، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك، ما صنع ذلك عليه الصلاة والسلام، جمع في السفر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن كون يجمع 5 صلوات في وقت واحد يا أخي ما يجوز الإنسان يقول مثل هذا الكلام. هذا يقول أنا إمام في أحد مساجد المدينة وأرغب الصلاة في المسجد النبوي، ماذا أصنع؟ نقول صلي بهم الفريضة وتعال هنا صلي النوافل، أما كونك تترك العمل هناك وأن تأخذ مكافأة من الدولة هذا شيء يعني واضح وصريح. أو واحد بعض الناس يوكل له واحد ويعطيه نصف المكافأة أو جزء، هذا لا يجوز، يا أنك تلتزم يا أتركه. فيه ناس لله الحمد يستعدون مستعدون على أن يقوموا بالإمامة، فأنت تريد هذا وهذا، هذا صعب. أو أنه يكون هناك يعني ترتيب مع فرع الوزارة، هذا تجاوز ولا يجوز، هذا لا يجوز، لكن تعال صلي هنا النوافل، تعال بعد الفجر احضر مجلس ذكر وصلي ما كتب الله لك، تعال بعد المغرب واذهب قبل العشاء، الحد يعني إذا تيسرت أمور أخرى عاد الله أعلم. المهم هذه أمانة ويجب أن تحرص عليها. هذا يسأل يقول إنهم من بلد المغرب، الخط ما هو واضح الحقيقة، لكني أستنبط السؤال استنباطا، وأنه يقول هنا يعتنون بزاد يعني بالزاد وكثرة شروحاته وهناك كذا وكذا، فأنا الخط مو واضح. أنا أقول يا أخي أنت من في بلدك خذ المتن الفقهي الذي يقرأ هناك، والحمد لله يعني نحن يعني نبدأ في كتب الفقه بالمتون الموجزة المختصرة، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان يتوسع شيئا فشيئا. ونحن لا نقول كن جامدا على هذا المثل، لا، أنت تأخذ لله الحمد الأدلة وتنظر في كلام أهل العلم وتناقش العلماء في بلدك وتذكر لهم الأت كذا وكذا تستفيد. هي ليست مسألة حفظ وترديد، لا، هو حفظ مع الفقه مع التعلم مع المناقشة، ولكن بحسن الأدب وحسن السؤال وحسن الإصغاء، كل هذه يجب أن تعتني بها يا طالب العلم، خاصة مع مشايخك أيا كانوا، في المغرب في المشرق هنا هناك في أي مكان. هذا يقول هل علم التحيير أما الخط مباط قال من السحر، وفكرته توقيف الضالة في مكانها، ما أدري كيف توقف، لكن إذا كان المقصود أنه تعرف أين الضالة، يعني مثلا إنسان ضاعت عليه ناقة، إذا كان من الناس الذين يعرفون الطرق وهم القافة، وفي ناس معروفين ما شاء الله يعرفون وطآت الأقدام يعني خف البعير، بعضهم ما شاء الله يعرف أنها ناقة وإلا فحل من الإبل، هل هي عشراء حامل، بعض الناس ما شاء الله عنده، إذا كان هذا لا حرج فيه، هذا علم القافة، وفي قبائل معروفة ما شاء الله يعرفون هذا الشيء، إذا كان هذا فلا حرج فيه، وإن كان أيضا لا يجزم به، لكن نحن نقول يستفاد منه. قد يقول يا جماعة أنا أتوقع أن 5 من الإبل ذهبت يمين لعلها خلف كذا وكذا، هذا لا بأس به، هذا علم، لكن الجزم وأنه يعرف عن طريق أشياء أخرى هذا لا يجوز، إلا بطريق أقمار صناعية وشيء عادي، يعني علم ثابت دقيق هذا عاد أمر آخر، أما بالنجوم وما النجوم هذا سحر وشعوذة. هذا يسأل عن العبادة إذا كثرت السهو في الصلاة، هل الإنسان أن يخشع يتأمل في قراءة؟ أولا أن يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، يتأمل ويتفكر في قراءته إلى غير ذلك. هذا الأخ يعني عنده أسئلة في الزكاة، هذا يقول في زكاة السائمة من الإبل إذا بلغت خمسا دار عليها الحول عليه شات. نعم، يقول لكن لو دار الحول مرة أخرى وصار عنده ست من الإبل فعليه شاة أخرى. نعم، هو عليه يعني ست هي مثلها، يعني عليه شاة. وفي بعضهم يقول لا، ما دام أن تجاوزت بواحدة عليه شاتان. هذا عد له كلام يعني نتناقش فيه إن شاء الله يوما ما. هذا يقول هل نرفع اليدين عندما يدعو الخطيب في الجمعة؟ لا ترفع اليدان في خطبة الجمعة إلا عند دعاء الاستسقاء فقط، أما غير من الدعوات لا ترفع. ولماذا؟ لأن المعصوم صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند دعاء الاستسقاء أثناء دعائه في صلاة الجمعة فقط، في خطبة الجمعة، أما غيرها فلا ترفع، لا ترفع إلا إذا جاء عند هذا الدعاء. ما دعا الإمام خلاص لا ترفع يديك البتة. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، هذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم أو من عمر؟ لا والله مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا. جاءت هذه الجملة في أحاديث كثيرة والله أعلم. طيب نتوقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله.